أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفروع التي ادعيت أنها تنتج نتيجة مخالفة للقطع التفصيلي، وصلنا إلى الفرع الثالث، وهو ما إذا اختلف البائع والمشتري في تعيين المبيع أو الثمن. مثلا قال البائع: بعتك كتاب المكاسب بدينار. وقال المشتري: بل بعتني كتاب الرسائل بدينار. فقيل بأن المورد من موارد التداعي، لأن كل منهما يدعي شيئا على الآخر، فإذا لم يكن لأي منهما بينة أو كان لكليهما بينة فتعارضت البينتان تصل النوبة إلى التحالف، وبعد التحالف يحكم القاضي بعدم كون أي من الكتابين مبيعا، فيرجع الثمن إلى ملك المشتري، مع أنه يعلم تفصيلا بأن الثمن ملك البائع. هنا تقول: أولا، ما ذكره الأعلام من أن المورد مورد التداعي بناء على كون المدار في تشخيص المدعي والمنكر وصب الدعوى، كما لعله المشهور، إما مطلقا أو فيما لم يكن قول أحدهما موافقا لظاهر الحال، وإلا فيكون قول من يخالف قوله ظاهر الحال، فيكون من يخالف قوله ظاهر الحال هو المدعي، كما عليه السيد السيستاني. فهنا يتم كون المورد من موارد التداعي. نعم، لو كان ظاهر الحال موافقا لقول أحدهما، كما لم يكن هذا المبيع متناسبا مع ظاهر حال هذا المشتري، يقول البائع لطلبة العلم: أنا بعتك كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني. هذا الطلب يقول: أنا اشتريت منك كتاب الجواهر، أنا شو أسوي بكتاب الأغاني؟ أنا قابل أكون مغني؟ فهنا يكون قول هذا المشتري الذي يدعي أن اشتريت كتاب الجواهر موافقا لظاهر حاله. فعلى رأي السيد السيستاني يكون قول البائع مخالفا لظاهر الحال، فيكون هو المدعي. ولكن بناء على ما لعله الصحيح وفاقا للسيد الخائي من أن ملاك تشخيص المدعي والمنكر غرض الدعوة لا مصب الدعوة، فهنا لا بد من التفصيل بينما لو كان البايع أخذ الثمن وبينما لم يأخذ الثمن. إذا لم يأخذ الثمن صحيح، هذا البايع يقول بعتك أيها المشتري كتاب المكاسب وغرضه أن يأخذ منه الثمن بإزاء إعطائه كتاب المكاسب، كما أن غرض المشتري أخذ كتاب الرسائل. ولكن لو كان البايع قد أخذ الثمن فليس له غرض من بيان أني بعتك كتاب المكاسب إلا نفي إلزام المشتري بأن يعطي إليه كتاب الرسائل. هذا البايع ماذا يريد من المشتري إذا أخذ منه الثمن؟ لا يريد منه شيئا. قوله إني بعتك كتاب المكاسب ليست دعوا على المشتري، وإنما غرضه نفي إلزام المشتري بأن يعطي إليه كتاب الرسائل، فيكون البائع حينئذ منكرا والمشتري مدعيا. وكيف كان؟ نفرض أن البائع لم يستلم الثمن حتى يصير المولد من موارد التداعي، كما نفرض أنه ليس قول أحدهما موافق لظاهر الحال وقول الآخر مخالف لظاهر الحال، حتى نتخلص من مشكلة كلام السيد السيستاني، فهنا نقبل أن المورد مورد التداعي. نقول تارة بعد التحالف نتكلم عن حكم الحاكم بأنه لا بيع للمكاسب ولا للرسائل، وحكمه وفق الموازين. بيع المكاسب مشكوك، يقول لا بيع للمكاسب أخذا بحلف المشتري، كما يقول لا بيع للرسائل أخذا بحلف البايع. ثم بعد ذلك إنما يرجع الثمن إلى المشتري أو يبقى في يده، لا لأجل حكم الحاكم، بل لأجل نكتة أخرى، فليس إبقاء الثمن لدى المشتري نتيجة حكم الحاكم أو نتيجة الانفساخ الواقعي لأجل التحالف كما يدعيه السيد الخائي، فإن القضاء سواء كان نتيجة التحالف أو غيره لا يغير الواقع. إذا إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وربما بعضكم ألحن بحجته من بعض، أي أقوى بحجته، فمن قطعت له قطعة من أرض أخيه فإنما قطعت له قطعة من النار. القضاء لا يغير الواقع أبدا، فلا وجه لدعوى الانفساخ الواقعي نتيجة حكم الحاكم. ولكن هذا المشتري إذا كان صادقا في أني اشتريت من هذا البائع كتاب الرسائل، والبائع لا يعطي إليه كتاب الرسائل، فلهذا المشتري خيار الفسخ. فحينما يبقي الثمن لديه يعني أنه فسخ البيع. وإذا لم يكن من نيته فسخ البيع، يقول أنا من حقي أن لا أسلم الثمن إلى هذا البائع وإن كان ملكا له، لأنه لا يسلم إلي الرسائل، فيمكنه أخذ هذا الثمن من باب المقاصة. هو يعتقد أن هذا البائع غاصب لكتابه الذي اشتراه منه، وهو كتاب الرسائل، فحتى لو لم يفسخ البيع نتيجة أن البائع لا يعطيه المبيع، يمكنه أخذ الثمن والاستيلاء على الثمن والتصرف في الثمن من باب التقاص. وهكذا البائع، البائع أقر بأنه باع كتاب المكاسب من هذا المشتري، لكن من حقه أن يفسخ هذا البيع نتيجة عدم إعطاء المشتري ثمن كتاب المكاسب إليه. وليس أي من هذه الأمور نقضا لحكم الحاكم، بل موافق لحكمه. لكن يا ليت كانت المشكلة تبقى في هذا الفرع. إذا غيرنا الفرع إلى فرع جنسي، تزوجت امرأة مع رجل زواجا منقطعا، المرأة تقول مهري كان كتاب الرسائل، الزوج يقول لا بل كان مهرك كتاب المكاسب، فتنازعا ورجعا إلى الحاكم الشرعي. شنو مشكلتكم؟ هذا الرجال يقول تزوجت مع هذه المرأة زواج منقطع إلى شهر، وأنا أقول المار كان كتاب المكاسب. هاي المرأة تقول لا بل كان المار كتاب الرسائل. خش نزاع، نزاع حوزوي. خب القاضي بعد تحالفهما يقول لا زواج منقطع بمهر المكاسب ولا زواج منقطع بمهر الرسائل. هذه المرأة المسكينة ماذا تصنع؟ خلال شهر تبقى في ذمة هذا الرجل، هو زوجها المنقطع لمدة شهر أو لمدة سنة أو أكثر من ذلك. فلا يحق لها أن تتزوج بشخص آخر خلال هاي المدة، لا بد أن تنتظر حتى تنقضي مدة العقد المؤقت، إلا إذا حاولت ترضي هذا الرجل هو يهب المدة. وإذا كان الرجل معاند يقول أبد ما أهب المدة، من اللي يتمكن أن يجبره على هبة المدة؟ الحاكم الشرعي؟ من أي دليل، من أي دليل نثبت له الولاية؟ ماكو دليل على أن الحاكم الشرعي له ولاية على هذا الرجل. يقول إما أن تهب المدة لهذه المرأة أو أنا أهب المدة ولاية عليك. يقول الرجل من اللي أثبت لك الولاية؟ من اللي أثبت لك الولاية؟ من أين جبت هاي الولاية؟ وهاي مشكلة لا يمكننا حلها، ننتظر ظهور الإمام الحجة عليه السلام هو يحل المشاكل كلها، ومن جملة تلك المشاكل هاي المشكلة. وهذه المشكلة جارية في كل مورد تنازع الرجل مع المرأة في أمر الزوجية، وكانت نتيجة حكم القاضي انتفاء، وكانت نتيجة حكم القاضي خلاف الواقع بنظر الزوجة. قد يحكم القاضي بزوجيته، بزوجية هذه المرأة لهذا الرجل. مثلا أذكر مثال آخر حتى يتضح لكم مدى هذه المشكلة. الرجل ينكر أنه طلق هذه الزوجة، والزوجة تقول أنت طلقتني قدام شاهدين عدلين، سافر إلى أفريقيا مش مدين وين سافر. القاضي يقول يكون هاي المرأة تثبت أن الزوج طلقها وليس لديها بينة، وهذا الزوج يحلف بالله أنا ما طلقت هاي المرأة. إذا كان فلوس نقول لهذه المرأة لا تأخذي هذه الفلوس من هذا الرجل أو ادفعي هذه الفلوس إليها. أما إذا قضية الزوجية، هذه المرأة تقول أنا لست زوجة لهذا الرجل، كيف أذهب معه إلى بيته؟ القاضي يقول أنا شئ سوي، حكمت وفق الموازين بأن هذا الرجل لم يطلقك. أو هذه المرأة تقول هذا أخوي الرضاعي، الرجل يقول لا لا ليست هذه أختي الرضاعية. القاضي يطلب من المرأة البينة وليس لدى هذه المرأة بينة. فالقاضي يقول لهذا الرجل احلف أن هذه المرأة ليست أختا رضائية لك، وهو يحلف. والقاضي يحكم بصالح هذا الرجل. وإذا امتنعت هذه المرأة أن تذهب إلى بيت هذا الرجل يتدخل الشرطة، الشرطة تتدخل وتجبر هذه المرأة بالرجوع إلى بيت الزوج. فهذه المرأة تقول كيف أقبل هذا الرجل يفعل بي ما يفعل الزوج من زوجها؟ هذا الزنا، إذا كان من طرف زنا، أما من طرف الرجل إذا هو كان يعلم بالواقع هم زنا. هاي مشكلة كبيرة. رأيت في كتاب القضاء في الحكم الإسلامي لبعض المعاصرين أنه قال يجب على هذه المرأة إذا لم تتمكن من إرضاء هذا الرجل في قضية الطلاق، إما بأن ينسحب أو يقبل الزواج منها بعقد جديد. وفي مثال قضية الرضاع، إذا لا تتمكن من إرضاء هذا الرجل أن ينسحب، ماكو شارة إلا أن تتمكن من هذا الرجل، يجب علي التمكين بالعنوان الثانوي. يا بشينو، هذا العنوان الثانوي، عنوان ثانوي أنه يحرم رد ونقض حكم الحاكم وينعقد لهذا الخطاب الدال على عدم جواز نقض حكم الحاكم بالنسبة إلى هذا المورد، لأن فصل الخصومة لا يتم إلا بهذا الطريق، فلا ينصرف دليل عدم جواز نقض حكم الحاكم عن هذا الفرض. وهذا الدليل عنوان ثانوي يزيل الحرمة الأولية. شلون؟ كيف ينعقد إطلاق بدليل حرمة نقض حكم القاضي، مع أن هذا الدليل وارد في مورد التنازع في دين أو ميراث في مقولة ابن حنظلة، بينهما نزاع في دين أو ميراث، ما قال في زوجية. هنا يقول الإمام فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم السخف وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا في قضية مالية، إذا المحكوم عليه ولو يرى أن الحق معه لكن إذا يقبل حكم الحاكم ويتنازل عن حقه المالي، مو مهم حق مالي بعد. أما شلون هاي المرأة تتنازل؟ يعني تقبل أن تزني؟ كيف ينعقد إطلاق لهذه الرواية؟ الراد عليهم كالراد علينا، يعني هذا له إطلاق حتى لتجويز الزنا؟ وهذا الرجال يضحك على ذاك القاضي يقول شفتي شلون قشمرت قاضيكم، هسه أزني بك وأنت ما تقدرين تسوين كل شيء. نقول يجب على هذه المرأة التمكين وإلا تدخل الجحيم إنصافا هذه دعوة غريبة. وعلى أي حال فهنا نرجع إلى الفرع المالي، وإذا كان التنازع بين البائع والمشتري نعوف الفرع العرضي، إذا كان التنازع بين الرجل والمرأة في مهر العقد المنقطع، لأنه لا ينحل، لابد أن تنتظر المرأة حتى تنتهي مدة الزوجية أو تحاول ترضي هذا الرجل هو يهب المدة. أما في بحث النزاع المالي قلنا بأن المشكلة منحلة، يمكن لهذا المشتري أن يتصرف في الثمن إما لأجل فسخ البيع لأن البائع لم يدفع إليه المبيع باعتقاد هذا المشتري، أو بنكتة المقاصة يتصرف المشتري في المبيع. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. يقول الكلام في الفرع الرابع في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.